الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى شرح الحديث الثاني من أحاديث باب الاكتساب في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه أبو جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، يعني سلمان الفارسي، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فزار أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال، أي قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، أي يقوم الليل، فقال له: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. قبل أن أبدأ بشرح الحديث، أعود سألتك النظر إلى الإخوة الذين يتقدمون ربما بأسئلة شخصية أو أسئلة مدى وقتها، يسعهم أن يسألون عن أسئلتهم بعد الصلاة شفاعة، فأجيبها إن شاء الله. وأعيد المرة الثانية والثالثة والرابعة أننا لا نجعل هذا الدرس درسا مفتوحا للأسئلة والإجابة عنه، فالأكل الذي له إشكال بأمر ما يسعي أن يسألني بعد الصلاة ويجيبه. هذا الحديث يرويه البخاري رضي الله عنه بسنده عن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى رسول الله بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي في سلسلة عقد الأخوة التي أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها بين الأنصار والمهاجرين، بل بين أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. فكان فيما آخى الأخوة التي عقدها بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي، واتبع سلمان رضي الله عنه ذات مرة لزيارة أبي الدرداء. نعم. فلما دخل أو أراد أن يدخل عليه استقبلته زوجته. لفت نظر سلمان رضي الله عنه أن زوجته تلبس ثيابا رثة، ثياب المهنة، غير مبالية بشيء من مظهرها. فقال لها سلمان: ما شأنك؟ يعني هذا الشيء غريب. استغربه سلمان رضي الله عنه، فأجابته قائلة: أخوك أبي الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. يعني هي لماذا تتجمل في مظهرها وتلبس الأنيق من الثياب لدرجة، ولكن زوجها أبي الدرداء تقول زوجته ليست له أي حاجة في الدنيا، زاهد في الدنيا ومنصرف عنها ومنصرف عن زوجه ومتفرغ لعبادة ربه. ولعلها وصفته بهذا الوصف وهي تمدح بتصورها انها تثني عليه. فسكت ابو الدرداء ودخل عند صاحبه، سكت سلمان وجلس الى صاحبه ابي الدرداء، وصنع له ابو الدرداء طعاما وقرب الطعام، ولكن على الدرداء اعتذر ان ياكل معه، وقال: قل اما انا فانا صائم. فقال له سلمان رضي الله عنه: والله لا اكل حتى تاكل. وهكذا اخرج ابو الدرداء فافطر واكل مع زوجه واخيه سلمان رضي الله عنهما. وبات تلك الليله سلمان الفارسي عند ابي الدرداء. لما اراد سلمان ان يركض اتجه صاحب الدار ابي الدرداء الى القبله ليبدا يصلي. قال له سلمان: بل ارقد ونم. اصغى ابو الدرداء الى اوامر بيته، ولعله خجل منه نظرا الى انه بيت، ومن اكرام صاحب الدار للبيت ان يساوره، فرقد. قام من الليل ليصلي، احس به سلمان، قال له: من؟ يعني الوقت باكر بعد تمام، حتى اذا كان اخر الليل، يعني حتى اذا كان وقت السحر. قال له سلمان: الان قم. قام وصلي معا، وصلي صلاه الفجر. ثم قال له سلمان رضي الله عنه: ان لربك عليك حقا، وان لنفسك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، فاعطي لكل ذي حق حقا. ابو الدرداء قبل هذا الكلام بناء على لطف المعشر ومقتضى الاخلاق، ولكنه اسر في نفسه ان يذهب فيسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذهب فسال رسول الله بعد ان اخبره بموقف سلمان، فقال له المصطفى عليه الصلاه والسلام: صدق سلمان، اي الامر كما قال هو المحق وانت المبطل فيها. ماذا نفهم من هذا الامر ايها الاخوه؟ لما تكلم في مساله الاخوه التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها على درجتين. الدرجة الأولى هي أخوة الإسلام، الأخوة التي تتكفل العقيدة الإسلامية بتحقيقها وبذكر العلاقة بين المتآخين تحت مظلته. الدرجة الثانية الأخوة التي عقد رسول الله رباطها بين الأنصار وبين المهاجرين، هذه أخوة ثانية، دائرة ثانية. الحديث الآن في موضوع آخر، ولا نستطيع أن نتكلم عن موضوع الأخوة لأثر العقيدة الإسلامية في تحقيقها، فهذا موضوع طويل الدين، ولعلنا سنتكلم عنه إن شاء الله في حديث لاحق. ولكن نعرض للمشاهد الأخرى في هذا الحديث. فتحت زوجة أبي الدرداء الباب لسلمان ولفت نظره منها هيئتها الشعثة وثيابها التي قلنا كانت ثياب بذلة ثياب مهنة. نعم، أنكر سلمان الفارسي ذلك منها وسألها سؤالا ملموما مختصرا يمل عن الهدف، ما شأنك؟ فهمت زوجة أبي الدرداء المعنى المراد. نقف عند هذا المشهد لعل إنسانا يقول كيف أتيح لسلمان أن يتبين هذا من زوجة أبي الدرداء، والمفروض أن لا يراها وأن لا يتبين شيئا من مظهرها وشكلها. الجواب أن سلمان إنما رأى منها المظهر ورأى منها الثوب الذي كانت تلبسه وهي في داخل الدار، فهي لم تخرج إلى السوق وإنما فتحت الباب من الداخل، وهذا شيء لا إشكال فيه ولا يوجد شيء يتنافى مع ما عرفناه من أحكام الشرع والدين. نعم، ولقد قلنا مرارا بأكثر من مناسبة إن أحكام الإسلام كلها حلقات مترابطة تشكل سلسلة واحدة، وكل حلقة مبنية على التي قبلها وتمهد للتي بعدها. هذا هو دين الله. فلو أن المجتمع كان مجتمعا إسلاميا في نشأة أفراده وفي تربية رجاله ونسائه وفي التيار الاجتماعي المسلم وفي كل ما يتعلق بمبادئ الإسلام التي تعرفه، لقلنا بما قاله كثيرا من الفقهاء الوجه ليس بعين، وللمرأة أن تبدي وجهها. ولكن قلت لكم هذه حلقة من أحكام الله أن الوجه عورة أم ليس بعورة مبنية على حلقة قبلها، والتي قبلها مبنية على التي قبلها. هذا الكلام يقال في مجتمع ربي أهله ونشئ تنشئة إسلامية رجالا ونساء في ظل البيت نشأوا على تربية إسلامية بيتية سابقة، في المدرسة والمعاهد الفلق قصدهم هذه المعاهد والمؤسسات لتتمم هذه التربية الإسلامية الصالحة في الشوارع والأسواق. كان دور التيار الاجتماعي متمما ايضا لهذه التربيه الاسلاميه الصالحه في منهج الثقافه والدرايه والعلوم. كان ذلك ايضا عونا لهذه التربيه. عندما يكون الامر كذلك يكون هذا الحكم الذي قرره الفقهاء بناء على شواهد وأذلة من كتاب الله وسنة رسوله. لكن عندما يتبدل الأمر وعندما نجد الأفراد وقد نشئ تنشئة غير سوية مخالفة للتربية الإسلامية، وعندما نجد أن الفسق هو المركب الذي يتدخل إلى نفوس الناشئة من رجال ونساء، فالأمر عندئذ يختلف. وهنا لا بد فعلا أن نهرع إلى القاعدة القائلة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. ويا عجبا لمن يضع هذه القاعدة على الرف فلا يهرع إليها ولا يستعملها إلا لتغيير الأحكام من الأشد إلى الأسهل ومن الانضباط إلى الانفلات. أما إذا اقتضت المصلحة أن نرتقي بالحكم من السهل إلى شيء من الانضباط نظرا لظروف تبدلت فالقول ليس هنا. وينفرد قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، أي أن كثيرا ممن يسمون بأهل العلم في بلادنا الإسلامية والعربية عندما يريدون أن يصوروا تسهيلات في الربا في أمور حرمها الله ويشجع المسلمين إلى اقتحام هذه المحرمات يلجأون فيما يلجأون إلى قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. لكن إذا اقتضى الأمر العكس كما شرحنا الآن، إذا اقتضى الأمر أن نشدد في مسألة اقتضى الظرف الحالي التشديد فيها، هنا ينسون قاعدة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. ولكن نحب أن نكون موضوعين. عندما يشيع الفسق وعندما تصبح خائنة الأعين هي صفة أنظار كثيرا من الناس الصفة الغالبة، فلا شك أن حكما آخر يحين تطبيقا، ألا وهو أن النظر بشهوة يصبح محرما ولو كان المنظور إليه غير عظيم. متفق عليه. تأتيني بمجتمع كمجتمع أصحاب رسول الله، يأتيني بصديقين كسلمان الفارسي وأبي الدرداء، أقل لك لتكن زوجة أحدهما كزوجة أبي الدرداء وبدون أي تحدث، فلا أشبه. بل أكثر من هذا، إن سلمان أزاد لنفسه أن يتدخل في أمر ربما نراه من شؤون أبي الدرداء خاصة، ولذلك سأله لماذا هذا المظهر؟ طبعا هذا سؤال يبدو أنه شخصي، لكن عندما يكون السائل إنسانا ثقفا يقنا يعلم شريعة الله قد تلقى لسيره من رسول الله الأحكام ودرس هذه الأحكام وروحها وذوقها في كتاب الله، فإنه يعلم أن المسألة ليست مسألة شخصية بل هي تدخل في نطاق التواصي بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل هذا الموضوع موضوع شرعي ام تفصيلا؟ موضوع شرعي. الزوجة مكلفة بأن لا تظهر أمام زوجها إلا بأحسن وجه، وينبغي أن تبذل كل جهد في سبيل ذلك. وإذا أمكنها أن لا تمكن زوجها من أن يقع عينه منها على ما يشمئز منه وجب عليها ذلك ضمن حدود الاستطاعة. إذا أمكنها هذا وجب عليها ذلك. هذا شرع الله ودين الله عز وجل. والأمر فيه تبادل، الزوج أيضا تبادل. ينبغي أن يكون الزوج بحيث لا يجعل الزوجة تشمئز من زوجها. ولعلكم تعلمون قصة ذلك الرجل الشعر الذي شقت زوجته، شقته إلى أمير المؤمنين عمر فاستدعاه، فلما جيء إليه به أنكر غدا وأنكر هيئته الرقة وأسلمه إلى من تعهده بالتنظيم والرعاية وحلق شعره ورقصه وتبديل ثيابه، ثم إنه استدعى زوجته وسلم الزوج إليها وهي تحسب أنها شخص آخر. ثم إن أمير المؤمنين عمر ذكر سائر الرجال بأن يكونوا لنسائهم كما يحبون أن تكون نسائهم لهم. هذا دين الله، ودين الله هو منبع الزوج وأساس كل لطف، وهو مصدر الإيمان والألفة، وهو مصنع نسيج التضافر بين القلوب. ذلك الأمر ليس أمرا شخصيا، وإنما هو أمرا شرعيا، بل هو من أخطر الأمور الشرعية. ولذلك جاز لسلمان رضي الله عنه أن يقتحم ما قد نظنه موضوعا شخصيا وأن يسألها ما شأنك. وكأنه والدها جاء ليزورهما فرأى مظهرا لم يعجبه فأنكر ذلك. كل مسلم يحق له أن يقف هذا الموقف. ولا بأس أن نقف وقفة هنا. انظروا إلى هذا الحكم الشرعي، إلى هذا الأدب الإسلامي الذي ربى الإسلام عباد الله عليه، وانظروا إلى واقع آخر. هذا الواقع الآخر الذي تقيدناه من الحضارة الغربية، هذا الواقع الذي يتمثل في أن تكون للزوجة حالتان اثنتان في ذلك. الحالة الأولى عندما تكون بسبب خروج إلى زيارة، إلى حفل، إلى مهمة، تجد أنها قد زينت وأخذت زخرفها ووقفت أمام مرآتها المدة الطويلة ثم خرجت بأبهى زينة، لأنها أمام مهمة، ومهمتها تتمثل في خروجها من دارها إلى زيارة، حفل، نحو ذلك. الحالة الثانية أن لا تكون بسبب من هذا من هذا القبيل، وإنما تكون في دارها. في هذه الحالة تسلم نفسها إلى نقيض الحالة الأولى تماما، فلا تلبس إلا الرف من الثياب، ولا تبالي من نفسها بمظهر، ولا تلتفت إلى شيء مما يتعلق بواجب ما بينها وبين الزوج. هذا واقع. وإن كنت أتفائل فأقول إنه ليس من الواقع الذي يكون في بيوت المسلمة، لكنه على كل حال واقع في البيوت التي الاسلام فيها غريب. يقينا يقينا وانا اعرف هذا. كل بيت يكون الاسلام فيه غريبا المرأة المتزوجة تكون في عطر دارها بأسوء ما يمكن أن يتصور من مظهر. طبعا نستثني الأشهر الأولى من أيام الزواج، تلك الفترة التي تسمى بشهر العسل، نستثني هذه الفترة التقليدية ونتحدث عن الفترة الأخرى التي تمل فيها الزوجة من هذا، لأنها تبذل كل جهدها لهذا عندما تخرج، ونظرا إلى أنها قد أتعبت نفسها في الحالة الأولى فقد جاء وقت راحتها في الحالة الثانية، ولذلك فإنها لا تلتفت إلى نفسها قط، وكأن الرب عز وجل لم يكلفها بمهمة، وكأن العلاقة ما بينها وبين زوجها علاقة تقليدية عبارة عن دار يجمعهما تحت سقف. انظروا إلى هذا الواقع أيها الإخوة، وانظروا إلى أدب الإسلام. أدب الإسلام يقول العكس تماما. عندما تريد المرأة أن تخرج ينبغي أن تكون في غاية الستر وغاية الحسن، على أننا لا نعلم أن هنالك ما يحرم تزين المرأة للنساء، ولكنها تأتي في الدرجة الثالثة أو الرابعة من واجب تزينها لمن؟ زوجها. إذا المرأة عندما تخرج من دارها ينبغي أن تكون في غاية الستر والصيانة وأن لا تلتفت إلى تسلفات في الزينة قط. فأما عندما تكون في دارها فذلك هي الميقات الذي يطالبها فيه الله سبحانه وتعالى بأن تكون في غاية الأناقة وغاية الزينة حتى تحقق هدفا يرمي إليه الشرع. ما هو؟ إعفاف الزوج، إعفاف الزوج وإعانته على الاستقامة وإبعاده عن الانحراف. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. ما وما أكثر الأدلة والأمثلة والنصوص التي تذكرنا بهذا الأمر أيها الإخوة. تعالى المقرر دين الله والمدنية الغربية في ميزان العلم، في ميزان الرؤية الإنسانية، في ميزان الواقع، ولنتبع أيهما أقرب إلى الذوق وأقرب إلى إسعاد الإنسان وأقرب إلى إقامة المجتمع الإنساني على أساس من الوئام والانسجام ورؤية الأنسان. وأيضا هذا الواقع الذي انعكس إلينا من الحضارة والمدنية الغربية، وذاك هو شرع الله عز وجل. أين تجدون الذوق العالي الثاني؟ سلوا الملحد، سلوا الفاسق، سلوا الفاجر على أن يكون صادقا في الجواب، وأن لا يروغ روغان الثعبان أو الثعلب. نقل والله الذوق كل الذوق في دين الله عز وجل وشرعه. هذا واضح. وأنا أعلم أن الزوج الذي يعيش في دار غير إسلامية وتكون زوجته قد تعرفت على كل شيء وأخذت من كل فن إلا الإسلام، فهي فقيرة إلى معرفة الإسلام والاستغاثة به. أعلم أن هذا الإنسان لن يكون سعيدا بهذه الزوجة، وأنا أتحدث وأقول مرة أخرى التصنيف الأسابيع الأولى التي تسمى بشهر العسل. وأنا أعلم المشكلة وما أكثر ما تطرح علي. وانظروا إلى القضاء كان في جعبة القضاء من المآسي نبعت من هذا الواقع. الزوج يأتي إلى داره فيرى في زوجته كل صورة إلا صورة الزوجة التي ينبغي أن تعد زوجها. غير فارغة هي غير متفرغة له. يجمعهما عملا ماديا إداريا اقتصاديا فقط. الشيء الآخر لا يوجد. والنتيجة أن يكون عيناه مصنعا للخيانة التي تكلم الله عز وجل عنها في قوله يعلم خائنة الأعين وما في السرور. النتيجة أن يبحث هذا الزوج عن غذائه الغريزي في الشارع في الخارج. تنسوي أن يكون الزوج ذلك الإنسان اللطيف ذي الأحلام الوردية العجيبة في خارج داره مع من يتصيدهن. فإذا رجع إلى منزله خلع ثوبا وارتدى ثوبا آخر قطب وتأفف واستلقى بذرا في غرفته. فإذا كان حديثا بينهما كان حديث سخط حديث ملل وفي أحسن الأحوال حديث إدارة شؤون حسابات نفقات إلى آخر ما هنالك ملاحقات حسابات. أفهذا وضع طبيعي أن تكون الدار التي جعلها الله عز وجل موطن أنس ومشرق حلم ذهبي وردي سليم بين رجل وامرأة أن يتحول الأمر إلى مكير، فتكون هذه الدار في أحسن الأحوال مثابة راحة لهذا ولكل في أحسن الأحوال. وأن تكون ساعات الصفاء هي تلك التي يتقملها الزوج في الشارع. وأي مجتمع يصدر منه حياة بهذا الشكل؟ وأي سعادة يتطلعها نشأ يكبر ويدرج من المهد في بيت كهذا البيت؟ ولولا أن الله ستيرا يحب الستر، ولولا أن مشكلات البيوت ينبغي أن تبقى سرا لعرضت لكم أمثلة وأمثلة وأمثلة كلها نماذج للشقاء الأسري لأن الدار لم تكن دارا مسلمة. حقيقة هذه ساطعة واضحة. نعم، ولكن لا بد أن نقلب الصفحة ونأخذ الصورة الأخرى. أضع أمامي وأمامكم صورة دار تجمع بين شاب وفتاة جمعتهما الرابطة الزوجية كلاهما مسلم متفهم الإسلام، كلاهما مسلم يعى إسلامه. كيف تكون حياتهما؟ كيف تكون علاقتنا بينهما؟ أنا أعلم أن كل ما يمكن أن تقرأه من الصور التي تنسج في خيالك الحب السامي والأحلام المجنحة الرائعة والوقت الذي يسري بين قلبين مما قد يتخيله الإنسان حلما لا يتحقق يتحقق في هذه الدار المسلمة. لأن الزوجة وعت ذوق الإسلام ولطفه فاصطبغت به وطالما تربت عليه والمفروض انا اتحدث عن مثال الزوج مسلما يطبق اسلامه عن وعي والزوجة مسلمة تطبق اسلامها عن وعي كل منهما يكون مشرف سعادة للاخر وهي سعادة لا يحلم بها المتفكرون ولا رياض النوادي ولا الذين يتيهون ويتمرغون في الأوحال ولا الذين ينطلقون في أودية الإباحية كما يشاءون ولله إن من الظلم أن نقارن إن من الظلم أن نقارن من أين جاءت هذه السعادة؟ من أين جاءت؟ من الإسلام هذا الدين الذي إن بحثت عن الذوق وجدت الدين الإسلامي ينبيع إن بحثت عن الحق والعدل وجدت الإسلام مصدره إن بحثت عن اللطف والتربية في المعاشرة وجدت الإسلام كفيله وجميله فيا عجبا لا عجبا لمسلم يعمد بعد هذا لينتقص من دينه ولينتقص من اسلامه وليمد اللسان طويلا في الانتقاد عليه وفي تصور انه امرا اكل عليه الدهر وشرب وان الدنيا تجاوزته وان العصر عصر علم الى اخر ما هنالك من كلام عظم تفوح منه رائحة منسنة لا علما يؤيده ولا فكرا يؤيده ولا واقعا يصدقه اطلاقا. نعم اذا نعود الى هذا المثل من حديثي تعجب معنى تعجب سلمان الفارسي ان البيوت ما كانت على هذا المحيط كل البيوت التي تجمع بين زوج وزوجة في ذلك العصر تكون الزوجة فيها مثالا لإعفاف الزوج مثالا لإدخال السرور على قلب الزوج لذلك رأى أمرا غريبا أمرا شاذا عما يعلم فقال لها ما شأنك ولكن الجواب الذي تلقاه جعل للزوجة عذرا لمن أتجمع ولمن أتزين أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بالدنيا قط اكتفت بهذا الكلام منفرد أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بالدنيا كلام جميل لطيف لا تهديد له ولا تنفقاه ممكن أن تقرأه بيد فتجده مبيحا لأبو الدرداء وممكن إذا تعمقت النظر تجده يمن عن جرح في قلب هذه الزوجة. نعم كلام لطيف لا يوجد أكثر لم تجد إلى ذلك كلمة ثم إنها ذهبت فجمعت في ذلك بين الأدب والواقع وبين الانتفاع علم سلمان الفارسي المشكلة من ألفها إلى يائها من أولها إلى آخرها. أبو الدرداء ليس بالرجل الذي يستغني عن زوجته بنساء الشوارع حتى يعرض عنها فتعرض عنه وأبو الدرداء ليس بالرجل الذي تزوج زوجته وهو لها كارثة والإسلام لا يمكن الإسلام الواعي الإسلام الذي دخل في قلب صاحبه عن رعاية ووعي وذوق لا يمكن أن تجد هذا الإسلام جمع بين زوج وزوجة ثم أبغض الواحد منهما الآخر لأنه دائما يسمع كلام رسول الله لا يفرق مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلقا أعجبه منها خلقا آخر لا يفرق يعني لا يسمع لا يبغض مسلما مسلمة أو زوجا زوجا. إذا ما المشكلة؟ المشكلة أن أبا الدرداء مشغول عن زوجته بالله، مشغول عن زوجته بالعبادة فيما استهل، فيما حول إليه، اجتهاده خطأ كما تبدو كما تبدو. وكان أبو الدرداء حكيما، جعل درسه فعليا ولم يجعل درسه نظريا. دخل خامسا وسلم على أخيه وسأل عن حاله ولم ينبس بذلك صفة من المشكلة، حتى إذا حان الطعام وقرب صاحب المنزل الطعام لضيفه سلمان، قال له أبو الدرداء: تفضل واعذرني فأنا صائم. هنا جاءت المناسبة، قال له: لم آكل حتى تأكل. نعم، قال له: لم آكل حتى تأكل. الحكم معروف، إدخال السرور على الضيف أفضل عند الله من صوم ماكلة. وقد قال الفقهاء: إن الصائم صوما ماكلا أمير نفسه، فله إذا شاء أن يتم صوما وله إذا شاء أن يفطر، لأمر ما. ومن خير الأسباب التي تبرر الفطر أن تكون صائما فيغشى دار قضيه، فيتحرز من أن يجلس فيأكل وحده وأنت تنظر إليه، نعم، فتجبر خاطره وتأكل معه. إفطارك بهذا الشكل وإدخالك السرور على قلبه وتشجيعك إياه للأكل خيرا عند الله من أن تبقى صائما وتفطر على الرغم من عظم أجر الصائمين. وهذا دليل آخر على ذوق الإسلام. ونفسه وأبو الدرداء يعلم الحكم الشرعي، أفطر وأكل معه. هذا أول درس عملي. الدرس الثاني، لعل سيدنا سلمان ما كان يريد ان ينام عنده، لكن لما شعر بالمشكله غير رايه، اصر على ان ينام ليجد النتائج، فيزرع الدرس حيث النتائج. وهكذا امسى المساء ونام سلمان رضي الله عنه في دار أبي الدرداء. وموعدنا لتتمة الحديث، شرح تتمة الحديث، درس قادم إن أحيانا الله عز وجل.